بيان فضل العلم وأهله وحلقاته، فنقول مستعين بالله: اعلم أن من رحمة الله بعباده أن أمرهم بالرجوع العلماء وطاعته، إن أنه سبحانه لو أمروا لو أمرهم أن يرجعوا للجهال لأنهم صالحين فقط لضل الناس، فما قال الرب سبحانه لعباده ارجعوا للصالحين. هل في آية كذا؟ ما في، قال فاسألوا أهل الذكر. إذن هناك فرق بين رجل أعفى لحيته وترك المنكرات وصار عبد صالح وصالح لكنه عالم، فرق بينهما القرآن. حتى في أهل الكتاب ما كان عندهم من يسمى أحبار ورهبان؟ أهل الكتاب كان عندهم أحبار ورهبان، فهناك عابد وهناك عالم. فما قال الله ارجعوا للصالحين وحسب، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبذلك رحم الله عباده، فأنت لا تعرف بالرحمة لأخيك المسلم إذا تاه في الطريق المسكين إلا إذا ذليت على رجل خريت يعرف الطرقات ويعرف الطريق جيدا. فإذا لأجل تخلص نفسك لا يقال ما يعرف في البلد شيء وهو من أهل البلد، قلت له اسأل فلان مسكين أخطأت، وش دريك أنه فلان يعرف؟ إذا ما رحمت أنت، فلا بد أن تحيله لرجل مليء يعرف الطريق، فبهذا نعرف كأنك رحمته. فإذا فقط تريد التخلص قل اسأل هذا الرجل عند الإشارة، وش دريك أن يعرف الطريق؟ قد يضيعه، قد يكون من النوع الذي لا يحب أن يقول ما أدري. ومن الطريف أن أذكر لكم هذه القصة: خبر عم لي بعض يعني الجنسيات العربية من غير تعيين، يقول لاحظت في هذه الجنسية أنهم لا يحبون أن يقول لا أدري. طيب، فقال لي ابن أخي وهم يتجولون بالرياض يتجولون بالسيارة، قال له هذا أتفرس يعني أنه منهم من النوع، هو ذيك الجنسية ليس كلهم لا شك لكن فيهم من يعرف بهذا. فتفرس في شخص فقال لي نسأل هذا الآن، ففتح الشباك في الرياض في شوارع الرياض وسأله عن شارع في مكة. قال بالله عليك وين شارع منصور؟ قال عشان منصور تروح يمين في شمال في شارع منصور اللي في مكة، كيف يعني تروح يمين في شمال؟ طيب، إذن من دل الشخص على من لا يعرف أهليته قال روح اسأل هذا، قال. ولذلك الرب لا إله إلا هو قال فاسألوا أهل الذكر، هذه من رحمته حتى يعرف الناس طريق الجنة ويعرفون كيف يتخلصون من الفتن ويعرفون يحلون مشكلاتهم الدينية في الطلاق في النكاح في الإرث فيستريحون. قال ابن تيمية الرجل إذا ما عرف المسألة الدينية الشرعية يعني هو خلق من أجل الدين فلا يستريح إلا بالدين، لأن الله جعل في قلبه فطرة لا يستريح إلا بالدين لأنه خلق من أجله. فإذا ما عرف يعني وكان مسلم، أما الكافر لا يعبأ مسلم، يقول فسأل عالم سأل الثاني ما فهم، يقول في مثل هذا ابن تيمية سيبقى في قلبي حسكة، يحس مثل الشوكة في قلبي غير مرتاح سبحان الله، حتى يأتيه العالم اللي يبين له حقيقة المسألة فيستح قلبه مفطور على قبول إيش، الحق ولا الباطل ولا الشيء المشكوك فيه الحق. فإذا إنسان افتاه بشيء يحتمل أو بشيء مشكوك أو بقضية لم يفهمها ويستوعبها كيف أنها من الحق بدليلها الشرعي، فحينئذ يبقى في قلبه مثل الشوكة حتى يأتي من يفهمه، فإذا أفهمه ارتاح. والله ارتاح راحة أكثر من راحة التي يعني تتعلق بأمور الدنيا، كان يتحير في أي مكان، يقعد في نزهة، يقعد على البحر، يقعد في البر، يقعد فيجلس سيستريح لأنه قرر، المقرر يستريح. لكن هل مثل القرار الديني؟ لا، القرار الديني أنك تقرر أن تعمل بهذا الحكم حتى لا يعذبك الله، الاستراحة اللي تحسها فيه واللذة أعظم من لذتك في قرارك في نزهة أنك تقعد هنا تخيم هنا إلى آخره، لأن هذه اللذة وشي زائلة عارضة، أما لذة الآخرة ودلالة العالم لك أن هذا هو الحق وصرت تلتزمه باقية، فلا يقارن الزائل بإيش بالباقي. ولذلك من نعمة الله علينا في كل جمعة أن يكون أنه كان من هدي النبي أن يقرأ علينا إيش سبح وإيش ها والغاشية بعد خطبة الجمعة، لتكون المقام المختصر أن بعض الناس يسمع الخطبة يبدأ يتردد، طيب أنا عندي أشياء لازم أسويها الآن، والخطيب قال حرام، لا إله إلا الله، لعل الله يغفر لي إلى آخره، في تأتي القاضية الصلاة، ففي مطلعها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ينكشف الغطاء خلاص، يصمم منه يتبع ما قاله الخطيب، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. فانظر الحكمة العظيمة من قراءة هذه الآية في كل خطبة للنبي، إلا أنه يقرأ أحيانا بإيش بالمنافقين وإيش والجمعة صلى الله عليه وسلم. فمن نعمة الله أنه أرجعنا للعلماء حتى نعرف الطريق، وأمرنا بالاتصال بهم، وجعل فوائد وجوائز كثيرة عند الاتصال بهم في حلقاتهم ومجالسهم، فانظر الجوائز، وأصبحت لا شك محفوظة لديكم من كثرة تكرارها، فمن تلك الجوائز أن تبدل سيئات من حضر الحلقة حسنات. وذلك يقول عدد من الناس، يقول يكون عندي في نفسي ما في نفسي من حرارة الذنب أو ثقل الغم والهم بسبب عارض، فأحضر حلقة علم فأخرج منها بلذة تنسيني ما كنت فيه، ولعلها مغفرة أصابتها، لأنه قال يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجائزة لكي يتصل الناس بالعلماء من طريق حلقات العلم، جوائز كثيرة حكمة من الله، لو ما في هذه الجوائز وذكر الرب فضل العالم، طيب فضل العالم ولم يذكر فضل حلقات العلم ليتصل بها بالعالم، كيف يستفيد منها؟ كيف أنا أعرف فضل الشيخ هذا فضل العلم فضل، طيب كيف استفاد منه؟ فحينئذ حثه على حضور الحلقات التي يتصل بها معه فيسمعه، ينقل عن الرسول، ينقل عن الله، ينقل عن الله عن الرسول، عن العلماء في شرح كلام الله الرسول سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد. فقال حاثا اللهم صل عليه على حضور حلقات العلم كما في صحيح مسلم، قال الحديث خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق العلم، هذا فيه دعوة لتشبه الملائكة، إذا عرفت أنها تسارع للخير فتحضر حلقات العلم نعم بأمر الله، فينبغي أن تشبه بهم وتحضر ولا تغيب عن مجلس يحضره الملائكة. فقال إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون، فضلا عن كتاب الناس، لأن بين النبي أن الملائكة لهم وظائف، في وظيفة لهم ملك يكتب الحسنات والآخر السيئات، وظيفة لهم يكتب القدر في بطن الجنين وهو في بطن أمه عفوا، يكتب رزقه وأجله وشقيه أم سعيد، وسائق وشهيد يسوقانه إلى أرض إيش؟ يسوقه إلى أرض الحشر، مسؤول عن المطر ميكائيل قطر، مسؤول عن الوحي جبريل حياة القلوب عليه السلام، عدو اليهود من الملائكة قبحهم الله. فبين النبي أن هؤلاء وظائفهم فقط التماس حلقة العلم، فمن كان همه صباح مساء أن يأتي حلقة العلم ففيه شبه بالملائكة، لأنهم ما يلتمسون إلا حلقة، ليس حلقة التجارة نعم والدنيا، إنما حلق العلم، ولا مانع أن يتكسب لكن يجعل همته في هذه الحلقة. قال يتلمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، هذه بغيتكم. فانتشار في الأرض يتصور في كل مكان في الأرض، أقمنا محاضرات في أمريكا الشمالية قريب الثلوج هناك، أقمت مجلس في أستراليا في القطب الشمالي في الجنوبي موجودين، يطوفون في كل الأرض. مهما ابتعدت وأقمت مجلس علمي ستجدهم يتنادون، أعطاهم الله سمع نفاذ قدرة، المهم يتنادون هلموا إليش إلى بغيتكم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم فيدخلون، إذن أحجامهم متناسبة مع الأبواب، يستطيعون أن يدخلون من الأبواب نعم كما كان جبريل مع ضخامته ويسد الأفق، لأنه إذا جاء يسأل النبي من الصحابة يأتهم على صورة دحية الكلبي فينضغط، والله على كل شيء قدير. فالمهم أن الله أعطاهم أحجام إما عند الدخول أو هي أحجامهم في الطبيعة تناسب الدخول لأبواب المساجد، فيدخلون من باب المساجد كما يدخل الناس، فيدخل الملائكة وأنتم لا تشعرون. ولو رأى واحد من الطلاب الملك يدخل وراء الملك، الملك وراء المدخل من هذا الباب من هذا الباب، ربما ما ترك حلقة واحدة، لكن هو الإيمان بالغيب يفتريك الله به سبحانه وتعالى. فيدخلون ويحفون الحاضرين، فكم مرة حفك ملك من هؤلاء؟ الله أعلم، فهنيئا لك إن كنت منهم من المخلصين طلب العلم يريدون وجه رب العالمين. فيحفونهم إلى السماء، وتراها مسافة بعيدة، مسافة بعيدة، إذ أن هذا الارتفاع للملائكة يصلون إلى حد في الارتفاع من حلقة العلم إلى السماء، مستوى لم تصل له صواريخ ناسا ولا صواريخ العالم، إذ أن لهم حد. يا معشر الإنس والجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فلا يستطيع أحد أن يخترق السماء الدنيا. أما هم لا يزالون في علو من حلقة العلم إلى علو في علو في علو إلى أن يكلمهم الجبار. فيقولون كيف تركتم، ماذا تركتمهم أو كيف تركتم عبادي؟ قال يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقولون، فيقول هل رأوني؟ يقول يا رب لم يروك. قال لو رأوني. فيقول لو رأوك لكانوا أكثر لك ذكرا وأشد عبادة. قال ماذا يطلبون؟ ليش جاء حلقة العلم؟ يريدون الدنيا يعني ولا؟ قال يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ فيقول الرب لا يا رب ما رأوها. قال لو رأوها؟ قال إيش؟ لكانوا أعظم فيها رغبة وأشد لها طلبا. قال ومن ماذا يتعوذون؟ فيقولون من النار. قال وهل رأوها؟ هذا فضل الإيمان بالغيب يا أخواني، أنك تؤمن بالغيب كأنه حاضر. قال يا رب لم يروها. قال لو رأوها؟ قال لكانوا أشد مخافة منها وأعظم يعني هرب. قال أشهدكم أني غفرت لهم في آخر حلقة. ففي أناس يتجدد هذا النداء ثلاث مرات، يعني يحضر حلقة في الفجر اللهم بارك، يحضر حلقة في العصر، يحضر حلقة في المغرب قال أشهدكم أني غفرت لهم، فيقولون معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم وله قد غفرت، هم الجلسة لا يشقى بهم جليسهم، ليس منهم ما قعد للحلقة. قل إن شئت، شخص قال تعال نصلي هنا وصنع له فخ شرعي، ما هو الفخ الشرعي؟ فخ شرعي إن صح التعبير أنه يقصد أو فهم ذاك أنه صلى ويروح، صلى يقول خلني بعد حلقة الآن تعال، فجلس فينظر في الساعة متى يخلص ومتى نرجع. نعم، فهذا تصور أنه ما قعد إيش في الحلقة قاصدا الحلقة، ولكن الملك شهد عليه قال يا فلان ليس منهم، ما جاء لهذا الكلام الذي ذكرته للملائكة وذكروه لك في خطابهم وخطابك لهم. فقال له قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني إذا كانت البركة شملت حتى هذا الذي ليس منهم فكيف صاحب إيش؟ صاحب النية والقصد اللي جاء ليسمع العلم، أليس هو أولى بالمغفرة والرحمة؟ ولذلك من تذوق حلقات العلم وتعوذ بالله من الشيطان وما عنده معاصي في يسمونها معاصي الخلوات سيستمر، لأنه يذوق لذة ذلك والانشراح، لا يمكن يترك الحلقات. أما من سورت له النفس ما سورت في معاصي الخلوات، نظر إلى حرام، إلى اليوتيوب، إلى تحوط في أعراض العلماء إلى آخره، فالتلوث فستجده بعد فترة سينقطع، تبحث وينه انقطع، كما قال علي في قيام الليل وطلب العلم أفضل من قيام الليل، قوم يقعدون عن مشهد قيام الليل، وقل مثلهم مشهد حلق العلم، فقال أقعدتهم إيش؟ ذنوبهم. فما المانع إذا قلنا أن هذا في قيام الليل تقعد العبد ذنبه، يقعد العبد ذنبه، وقلنا أن نقول كذلك في حلقة العلم، يحضر الرجل حلقة بعد حلقة فجأة ينقطع، فأقعده عن الحضور ذنبه، لأن يعني العلم شيء ثمين عالي المكانة لا يصطفي له سبحانه إلى المخلصين من عباده الطيبين صفوته من خلقه، كما قال في الشهادة ويصطفي منكم شهداء فيكونوا 70,000 في الجيش، تلقى 7 استشهدوا فقط والباقي ما كتب لهم، ما تأهل لرتبة الشهادة، هذا قتل وهذا قتل ذا قتل لكن هذا ما قتل، فيصطفي شهداء. كذلك يصطفي من الناس طلبة علم سبحانه، فتشوف جمهور المسجد خرج وبقي الصفوة يسمعون العلم، فهذا اصطفاء من الله، فليحمد العبد ربه عليه فإنه يدل على خير فيه. ألم يقل النبي كما في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة الخير بالعبد تفقهه في الدين، علامة الشر فيه إعراضه عن التفقه في الدين وتتبعه الدنيا وملذاتها وحطامها بجمعها. ومن ذلك يعني ما يحث على اتصال العلماء أنه يقال كما روى طيالسي في مسنده من حديث سالم الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، جاء في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، السيئات يعني كأنه تاب، حضوره كأن توبة، متى تبدل سيئات الإنسان حسنات؟ في التوبة النصوح، قال الله تعالى في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. الزنا والشرك وشرب الخمر بعد التوبة تبدل حسنات؟ نعم، ولذلك جاء في سنن النسائي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يود أناس يوم القيامة لو أكثروا لو يود أقوام يوم القيامة لو استكثروا من السيئات يندمون على سيئات. نعم يقول يا ليتنا استكثرنا منها. متى؟ يقول الذين بدلت سيئاتهم حسنات. وهذا ليس الحديث يجعلك تتمادى في السيئات، انتبه، هذا الحديث يجعلك تسرع في ايش؟ في التوبة، لأنه يدعوك إليها فورا، أنك ما تدري نفسك متى تفتلت، قد تصنع التوبة بعد يومين وفاتك بعد يوم، قد تقول التوبة بعد ساعتين وفاتك بعد ساعة، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولا أزال أذكر وأنا أذكر فجأة الموت وأنا نازل لصلاة العصر، ذكرت لكم القصة، وأرى امرأة على غير عادتها وهي إن شاء الله متحجبة لكن نصفها بلا حجاب من هول الموقف، وهذا خطأ ينافي الصبر. قد خرجت من بيتها فظننت أنه هناك لص، فقلت أنا جارها لازم أشوف وش في البيت من مشكلة، فدخلت وجدت ولدها اللي عمره 16 سنة يحتضر. ما كنت وقتها أعرف الاحتضار، هذا من سنين طويلة، كنت أحسبه يعني ممسوس بالجن أنه يرفع رأسه في الصورة التالية، ما فهمت الاحتضار، ما كنت أول مرة أشوف الاحتضار، ما أعرف خروج الروح، فظننت أنه في حالة تشبه المس، فصرت بالعفو هكذا أقرأ عليه وهو في الاحتضار. هذا لو يتبع 1000 طبيب، نعم ترجعون أن كنتم صادقين، الروح بدأت تخرج ما ترجع. المهم رأيت سكن، رأيت هذا جاء وأخذوه إلى المقبرة، مع أنه 16 سنة مات في فراشه، لا داسته سيارة، في سرير توفي في السرير. يحكوا لي قصة بعد ذلك، والمرأة وهذه الأسرة كانوا جيران لنا في نفس العمارة، قصته أن الولد يتغدى عادي مع أهله يتغدى، فجأة قال لأمه أو أسرته أنا أحس بطنين في إذني، ما أدري القدر ينادي الآن بعد ربع ساعة الوفاة ما يدري، راح للسرير وبدأ يحتضر، لا حادث ولا مرض ولا مضاربة وقتل إنسان له ولا شيء. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، نسأل الله العافية. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش الفجر؟ وآخر تأخر على العمل فاستبطأوا 3 أيام، يبدو أن زوجته كانت مسافرة وكان يداوم من بيته وحده، فتحوا عليه الباب بعد 3 أيام جثة منتفخة، وهو يوظف نفسه يروح العمل توفي في وقت الآن، هو يوظف نفسه متوقع أنه بيقعد على المكتب هناك ويباشر، ما كان يظن أنه هذا حتفه ولن يخرج من الباب إلا من طريق نقالة، حسب أنه بيخرج بدنه يفك السيارة وعمله، وإذا به خرج من بيته على قبره من ثياب العمل إلى الكفن، كان يحسب أنه بيروح فيها العمل، إذا بها انتقلت من ثياب العمل والأناقة إلى الكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، ليس الغريب غريب الشامي واليمني، إن الغريب غريبا غريب اللحد والكفن. نسأل الله معافاتها، نسأل الله الثبات فيما يثبت. طيب الثاني مما يثبت الإنسان على دينه طلب العلم. فرأيت طالب من الطلاب اللي يحضرون درس الجمعة في الأسبوع الماضي في مطار الرياض، شاب كان كثير ما يختلف يسألني، وحضر لمدة 1 سنة أظن أو 2 سنين، وكان أظن في عراق مع أبيه ليحضر، أبوه حزبي وهو الولد يبي منهج السلف، لكن الظاهر تلاعب به الشيطان فتثبط عن الحضور وصار يقعد في البيت ما يحضر حلقات العلم. المهم فجعني يعني لما رأيت هيئته شبه الغربيين وقد قص شعره. صدمني أنت يا فلان اللي أعرفك. فتبسم ابتسامة لا معنى لها إلا الاعتراف، نسأل الله العافية. السبب وقد عرفت الحق، وقد إخواني إن من أعظم السبب على الثبات حضور حلقات العلم والبقاء والاستمرار على الأخذ والتلقي. فإنك إن فعلت عملت بقول الله تعالى في كتابه، وذلك إن عملت بما علمت وتعلمت من قبل. قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا ما عندك شيء توعظ به، ما سمعت علم فكيف تثبت؟ فمطلوب منك شيئين، أن تسمع علم وأن تعمل به، بهذا تثبت. فإذا لم تسمع العلم لن تثبت، فإذا سمعت العلم ولم تعمل به لن تثبت. فمن أعظم وسائل الثبات حتى الوفاة طلبك للعلم، لا تتوانى عنه. إن وجدت الحلقة أدرس، إن غاب المعلم لسفر عارض ارجع لكتبك التي تدرسها مع المعلم وراجعها في الوقت الذي كنت تأتي فيه الحلقة. خذ الكتب الذي كنت راجعها سنة نسائي وكذا، وراجع معلوماتك مع زوجك مع أولادك حتى تثبت المعلومة إلى أن تبدأ الحلقة، وهكذا. لا تفتر عن الطلب. وجد المعلم ادرس، ما وجد اقرأ الكتب حتى تتحفظ ما فاتك، تتحفظ في مسند أحمد، تتحفظ وهكذا. فعليك حينئذ أن تثبت معلوماتك بالقراءة بعد الحلقة، ولا تختصر على الحلقة لتثبت على دين الله، فإن فجاءة الفتن تنسيك العلم. فلا بد حينئذ من مراجعة العلم حتى يثبت في ذهنك فتعمل به وقت إيش؟ وقت الفتنة فتثبت. فالذي لا يراجع العلم مع أنه قد طلبه قد يزيغ وقت الفتنة. ليش؟ ما استحضر النصوص وهو في أثناء الفتنة. فمطلوب منه حتى يثبت الفتنة أمران. الأمر الأول أن يكون له مجموع من العبادات المتنوعة قبل الفتنة، يقوم الليل، يصوم الاثنين والخميس، يتعبد الله بترك مجالسة الفاسقين، يتقرب الله مجالسة الصالحين، لأن عبادة مجالسة الصالحين وترك الفاسقين عبادة. يعني لما تتحرك يديك للجوال تريد تضرب موعد مع رجل تتسلى معه، تذكرت أنه رجل تظهر عليه معاصي، تذكرت حديث مثل رجل يستار في جلسة السوح، وضعت الجوال، عبادة هذه، إنك قطعت الرسول في ترك جلسة إيش؟ ها؟ السوق. شوي طاف في ذهنك تجلس مع جليس، فذكرت الجليس الصالح، فاخترت شخص ظاهر عليه المثابرة في طلب العلم، محترام العلماء إلى آخره، أخذت الجوال قلت بشوفك، هذه عبادة. اخترت جليس صالح فهذه عبادة، العبادة ليس مقصورة على الصلاة والصوم. فتحتاج إذن إلى عبادات قبل وقوع الفتن. هذه العبادات تزيد إيمانك لتجعلك لتعمل بالعلم، تجعل عندك كما قال ابن تيمية قوة عملية للعمل بالعلم. الثاني تحتاج إلى علم. ثالث مراجع للعلم يثبت في نفسك فيستعمل ذلك الإيمان فيستفاد منه في العمل بالعلم الذي تتذكره. فإذا الخلل يأتيك في وقت الفتن من ثلاث أشياء، فما هي بعد هذا؟ إيش؟ قلة العبادات قبل حلول الفتن، يكون عندك علم ما عندك عبادة يقوي تقوى إيمانك لتنتصر على نفسك وتعمل بالعلم فتنجي من الفتنة، ما عندك إيمان كثير تغلب الهوى من اليهود ما فعلوا. هذا أولا. اثنين ها؟ علم ما فيه، أو علم فيه ما ذكرته فنسيته. فتحتاج ثلاث أشياء دي: علم تذاكره بعد طلبه، وعبادات تثبتك على العمل بالعلم إذا سمعتها. الرابع لا شك إن ذكرنا من قبل الرجوع للعلماء، لأن أصلا ما ثبت عندك المعلومات هذه إلا بدروس حضرتها عند أهل العلم، فحينئذ ستجد النصوص في ذهنك أو كلام العلماء في ذهنك. فإذا أشكل عليك شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحمد الله على هذه الشريعة التي جعلتنا أو أوجبت علينا الاتصال بالعلماء، وجعلت لنا جوائز وجعل لنا جوائز عند الاتصال بالعلماء في حلقاتهم، نعم، وأمرتنا أمر وجوب الرجوع إليهم. الثالث في هذا الفضل العظيم أن العالم أو طالب العلم يفرق خطرات النفس، في خطرات النفس، فإن في خطرات النفس ما يكون من الشيطان، ما يكون من فكرك أنت، ما يكون من لمة الملك، ما يكون من النفس الشريرة. ولكن النبي في كل خطبة كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فكيف تميز عند قرارك أن هذا من فكرتك أو من شيطانك؟ مثلا عندك مال، جاك الراتب، لمع في ذهنك أن تشتري جوال لأنك شفت إن له براق، يعني شكل براق وإلى آخره. طيب النصوص إن كنت سمعتها تناديك بأن لا تسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآن كيف تحكم أن شراءك لهذا الجوال فكرة ممتازة أو شر نفس حدثك في قوة الشراء من غير ضبط للنفس أو شيطان؟ لا شك أنك إذا ما طلبت العلم لن تميز وتظنها فكرتك الخاص، هو شيطان لا داك لك اشتريه اشتريه ليجعلك الشيطان تخالق الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيجعلك تقع في مطب في حفرة من حفر النار وهي الإسراف. لا تسرفوا، حرام الإسراف. فبغير العلم ما تستطيع تميز، هذا فضل العلم عليك، ما تعرف تميز في قراراتك أنت مصيب ولا مخطئ. نعم. طيب أشكل عليك معاملة في شراء الجوال، الجوالات يقول نعطيك الآن جوال تقسيط، طيب يقولون لك لكن لن نعطيك البيع ولن نتمه معك إلا بشرط، ما هو؟ أن تكون مسجل في أحد باقاتنا، باقة 400، باقة 800، باقة 1000 إلى آخره. فإذا ما سجلت وعقدت معنا عقد الإيجار التي به تأخذ خط، ما نعطيك بيع تقسيط، صار بيع شرطين ولا لا؟ طيب فحينئذ قبل أن تذهب لأي معاملة تسأل العلماء، فاسألوا أهل العلم إن كنتم، أهل الذكر إن كنتم لا تشعرون لا تعلمون. فإذا جاء خلاف، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الشروط رحمة الله عليه رأى أنه لا يصح مثل هذه الأحاديث، نهى عن بيع شرط، بيع وشرطين، ورأى أن أي شرط لا يعود على ليش العقد بالفساد أو بإخلال موجبه أو نفعه أو ليس بجهالة فلا بأس به. فحينئذ اختيارك لهذا القول بعد سؤال فرضا، وأخذك لهذا الجهاز سيكون ثوابه أكثر ممن هجم على المسألة من غير إيش؟ تثبت، لأنه رجع لأهل العلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ليش لا تعلمون. وعادة الناس عندهم فتنة في المال عظيمة وقوة الشراء، أي شيء يعجبهم يهجمون عليه ويخافون أنهم لو سألوا عالم قال لهم حرام، وهذا خطر عليهم والله. معنى أظن فيه سوء ظن بالله، يقول لنا الشريعة تمنعنا إيش مصالحنا، والمصلحة في اتباعها، اتباع الشريعة لأن الله حكيم عليه. حتى لو ما شريتها يا أخي وما شريت سيارة ببيع التأجير المنتهي بالتمليك، فإن بقائك على السؤال القديمة هذه بحلال ثمرته على قلبك وعلى أولادك خير من الحرام الذي دخل أصبحت سيء الخلق مع أولادك لأن دخل عليك الحرام، أصبحت سيء الخلق مع إيش؟ مع زوجك، مع أمك، مع الحرام دخل القلب فسد حياتك ولا. فبقائك على الشيء القليل مع الحلال والبركة فيه خير من الكثير الحرام الذي يوبق دنياك وإيش وأخراك. فقانع، فاقنع بما شرع الله، ومن مقتضى القناعة بشرع الله أنك تطلب العلم، هذه قناعة قاصدا العمل به ليس الترفه. فانتبه لكلمة بعيدة المنال عميقة قالها ابن القيم، أكثر الطلاب لا يهتمون بها ولا يعرفونها. لا شك أن الطالب إذا قرر خلاص في حياته أن يصبح طالب علم الرجل الصالح سيجد لذة عظيمة في الحلقات لم يجدها وهو قاعد في بيته ولا في نزهاته، فيبدأ يغتر بهذه اللذة، يقول لن أدرك حلقات العلم، ارتحت يا أخي ارتحت، شعرت بالحياة بعد حلقات العلم. لا شك أن تحضر الملائكة ويغفر الذنب، لا شك يشعر براحة، لكن لا تفتن بهذه الراحة. فيكون يقول ابن القيم يصبح حظه من العلم سماعه والتلذذ بذلك وليس العمل. فعندك مشروعان الآن، أولا قررت أن تطلب العلم هنيئا لك، تبدل سيادتك حسنات حتى أهل بيتك يشعرون بأخلاقك الطيبة بعد طلب العلم، سكون يأتيك، خشوع، رجل يصاحب الملائكة صباح مساء وش ينتظر منه؟ لا شك تغير أخلاقه مع الزمن، يكتسب فضائل. طيب بعض الناس يغتر بهذه اللذة خلاص حسبه منتهى الأمر إنه ارتاح، لا، فربما كنت من جنس اليهود بعدها. المعلومات التي سمعتها حتى ترتاح الراحة المطلوبة شرعا أن تعمل بما سمعت، لا تغتر باللذة الأولى، وراك مشروع ثاني الآن. فالمشروع الثاني أخطر من الأول من جهة أنك إذا أخفقت فيه وعملت ما لم تسمع تزيغ، فحتى لا تصير تحضر الحلقة أصلا، يرجع الأول، تحرم الأول والثاني. كصاحبنا هذا اللي لقينا بالمطار وفجعني عندما رأيت بصري إليه أشوف القصة في الشعر وحلق اللحية، ما فهمت ولا استوعبت، وكانت بداياته تغيب على الحلقات، تغيب 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 تغيب، لكن ما كنت أعرف رقمه حتى أقول له وينك تعال، هذا عادة مع طلابي إذا شفته غيب أسأل عنه وينك تعال نشوفك، لأن الفتن كثيرة في هذا الزمان. فذاك ما كنت والله عرفات هو، أنا استغفر الله من التقصير، لكن هذا الذي حصل. ففجعني عندما رأيته نصحته، وأنت في الأول خير والآن؟ قال والله الأول خير، مرتاح أكثر. طيب ما يمنعك؟ هذا كما قال الله تعالى وعلم أن الله يحيل بين المرء وقلبه، يحول إيش؟ أي نعم، يحول بين المرء وقلبه. نعم الظاهر وقت الطائرة. طيب اسمحوا لي لأن وقت السفر نظرا لعارض، فسيكون أول لقاء لنا الجمعة القادمة وذلك لعارض سفر، نلقاكم وأحثكم أن اللي ما كان عندها حلقة في يحضر حلقة ما عنده اتصال بالإخوان في المجموعات يعطي رقمه للأخ رضوان والأخ أحمد حتى ينبه مسجدات الحلقة. وأنصحكم الدروس التي سمعتموها التي هي معنا كالنساء وكيف تشترون كتبها، وفترة الغياب دائما للمعلم في عوارض تأتيه، أن تذاكروا هذه الكتب وتفهموها جيدا، تقرؤون شروحها حتى تتأصلوا، لأنه لا ينبغي لطالب العلم يكون فقط ارتباطه بالحلقة ساعة في اليوم، لا يخرج عالم، هذا لابد من بحث. يقول ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق، فلا بد أن يكون مع الحلقة بحث. فاشتري الكتب، تجد الجدول في آخر هذا اشتريها، وإذا ما كان متيسر لك نزودك إن شاء الله، لكن ذاكر ما سمعته منذ انتهينا إلى أبي داود إلى النسائي إلى الموطأ، ذاكر ما تقدم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأظن ما في وقت لإجابة، إن شفنا وقتا كيف أثبت العلم الذي نستحضره. طيب إذا أردت أن تثبت العلم الذي تقرأه في الحلقات هنا، اشتري الكتاب أولا واشتري شرحه، اشتري المتن مع شرحه، ثم إن تيسر لك وقت تقرأ قبل الحلقة افعل، ما تيسر على الأقل اقرأ بعد الحلقة، وسجل الفوائد بحاشية الكتاب مختصرة وخط واضح، وذاكره ولو مع ولدك الصغير. يعني كان الزهري أو بعض الأئمة يتلو الأحاديث اللي حفظها في الحلقة أو ذكرها مع أصحابه على أمته، يقول اليوم سمعت من الشيخ كذا، وأمته يعني مولاته، بس عشان يثبتها. لو شفت ولدك الصغير خمسة ست سنين قل في أحاديث كذا، المهم تلقي، فإذا لقيت حفظت. نعم. ثم هذه مجرب لي، مجرب شخصيا لي، في حديث ضعيف لك العمل به في غاية الفائدة، وهو أن رجل شكى للنبي ضعف حفظه، يقول أسمع ما أحفظ يا رسول الله عليه، فقال استعن بيمينك. فكنت وأنا طالب من قديم من سنوات وأنا أدرس الحديث، كنت الحمد لله أقرأ البخاري، أقرأ في البخاري ما أقرأ، ثم أعيد النظر في المتن مرة بعد مرة، ثم أسيل ما علق في ذهني على ورقة، فوجدت أنه يكون مطبوع في ذهني. نعم. فإذا سيلت ما حفظت على ورقة انطبع في ذهنك ولن تنساه، وستحدث به في 60 سنة كأنه فاتح الحديث. طيب، هذا يسر كيف وسائل التثبيت. كما تعلمون قراءة قيمنا الوافرين لطائل إخوانها قرر كثير الهجرة. لا يا إخوان، انتبهوا انتبهوا، لا تعرجون فتنة بفتنة. إخواننا الذين نظام الإقامة صعب عليهم المعيشة الآن عندنا، وبدوا يقررون في الخروج من السعودية، أرى أنهم يتئدون، إما يفعلون ما فعل بعض إخواننا من حبه في العلم وخوفه على الفتنة في نفسه ورب الأسرة، وضع أهله في مصر، وضعهم في البلد، وصار كل أسبوعين يروح ويجي عليهم لأنه ما يقدر يحطهم لنظام الإقامة، يعمل هنا يكتسب ويرسل لهم ويسمع علم، إذا ما في أعمال هناك في بلده، وثقل عليه أولاده كل واحد 200 200 200 200 أو 100 100 100 100، ثقل عليه ما يستطيع. أما ما كتب في السؤال أنه يهاجر أوروبا، أنا ذهبت إلى أوروبا، عدد كثير من بلدان أوروبا أنا زرتها شخصيا، من ألمانيا، من بلجيكا، من فرنسا، من إيطاليا، من هولندا، عدد كثير. الشكوى واحدة آخرها أمريكا الشمالية، إفساد عظيم للولدان في المدارس، فأولادك درسهم هناك لا شك، بس هيفسد لأنه يعرض الجنس في الفصول الدراسية. كنت في هولندا في محاضرة في مستردام أو مستردام والله ناسيها، قابلني شاب سكي يقول إن حضرت وروني صور الجنس عري فواحش، وين غبت أبوي ضربني روح المدرسة، لأنك القانون يمنع بالشدة أنك تخلي ولدك في البيت، لازم يدرس، ويكون هناك الفساد. آخر أخ في فرنسا قابلته في مكة، دعوته على العشاء لأنه كان من حضر معنا في الدورة في فرنسا، فدعوته على العشاء، فحدثني على العشاء يقول لي مسبة الرسول في الفصول الدراسية، ما نقدر نسوي شيء بقوة القانون عنده، من هذا مدرس ويسب الرسول في الفصل الدراسي. فلا تعالج الفتنة في دينك، أو هذا الفتنة أشد، تروح لأوروبا إياك، تبقى في بلد هي أكثر البلاد يعني أقرب البلاد إلى الشريعة، يعلن فيها الأذان لا شك. يعني بالله عليك، مصر ولا فرنسا؟ قطعا مصر، قطعا، يعني وإن كان يظهر فيها بعض المنكرات وبعض، لكن لا شك أهون بكثير من أوروبا ولا. طيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نلتقيكم الجمعة القادمة إن شاء الله.